إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد تكلمنا في الأمس عن سؤال من ربه، من ضمن الأسئلة التي يسألها العبد في قبره حينما يأتيه منكر ونكير فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن رسولك؟ السؤال الثاني: ما دينك؟ والجواب: دين الإسلام، الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد إلا هو، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الدين، دين الإسلام، يقوم على 5 أركان: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الدين، دين الإسلام، لا يقبل الله من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام يقوم على أصلين: الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. وكل أديان الأنبياء السابقة هي دين الإسلام، لأن كل نبي من الأنبياء إنما جاء ليحقق عبودية الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. فما أرسل الله من رسول ولا من نبي إلا دعا قومه أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالتوحيد، توحيد الله عز وجل بالعبادة، إفراده بالعبادة، والقيام بالشرع الذي جاء به النبي إليهم، هو الإسلام. ولذلك يقول العلماء: الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام يشترك فيه جميع الأنبياء والرسل، لأنهم كلهم جاءوا على قاعدة واحدة: أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يتعبد له بما شرعه كل أمة على لسان نبيها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم محمد، جاء معنى الإسلام الخاص، وهو أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلن يقبل الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي أحد بدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اليهودية منسوخة، النصرانية منسوخة، أي ديانة جاء بها نبي من الأنبياء في تشريعاتها فهي منسوخة. الآن لا يعبد الله إلا بهذه الشريعة. حتى لما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، فإنه يصلي خلف إمام من أمة محمد، وهذا إشارة إلى أنه سيقيم شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فالدين الإسلامي هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى الخاص، وهذا المعنى الخاص. إذ لا يقبل الله بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعبد له أحد بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا يقبل الله من أحد إلا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه والمشي على الصراط الذي وضعه. عن ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا في الأرض، وخط على جانب الخط خطوطا قصيرة، وأشار إلى الخط الطويل وقال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأشار إلى الخطوط الصغيرة فتضل عن سبيله. قال هذا صراط الله، هذا صراطي، من تبعني دخل الجنة ومن تبع هذه السبل دخل النار، وإن على كل سبيل منها شيطان من تبعه أدخله النار. فالإنسان المسلم عليه أن يحرص دائما في كل أمره وفي كل شأنه أن يقيم الإسلام على الصورة الصحيحة، وهي الصورة القائمة على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يتوضأ كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ويصلي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، ويصوم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم، ويزكي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكي، ويحج كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج، ويبيع ويشتري ويتزوج وينكح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للالتزام بهذا الدين وللتمسك بسنة سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نستمع للأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول اعتمرت وعند التقصير أخذت من رأسي من كل مكان دون أن أحلق، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أن هذا تحلل إن شاء الله من العمرة، ولكن فاتك فضل الحلق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، ثم في الثالثة قال والمقصرين. فدل ذلك على أن الحلق عند التحلل من العمرة أو الحج أفضل من التقصير، لكن من قصر فقد حصل تحلله، والله عز وجل يتقبل منا ومنه، والله واسع الفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل تحية الكعبة 7 أشواط، وهل يمكن أن أطوف 3 أشواط فقط بنية تحية الكعبة؟
لا يجوز للمسلم أن يطوف بالكعبة إلا 7 أشواط، أما 3 أشواط أو 5 أشواط أو شوطين أو شوط هذا لا يحقق الاتباع، لأنه نحن نقول الأمور العبادية نحن نتبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ونحذر من مخالفته. الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والطواف بالبيت ب3 أشواط أو بشوط أو ب5 أشواط أو حتى ب6 أشواط ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إياه أن نطوف بالكعبة 7 أشواط، هذا الذي ينبغي أن يكون. وتحية المسجد الحرام كتحية سائر المساجد، أن يصلي الإنسان 2 ركعات، ولذلك إذا دخل الإنسان المسجد مسجد الكعبة فإنه يصلي 2 ركعات تحية لهذا المسجد. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من المدينة أول ما بدأ به الطواف، فممكن أن يقال أن الطواف بالبيت تحية الآفاق اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول يتورع بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل من موائد الحرم المكي أو المدني، فهل هي من الصدقة التي لا تحل عليهم؟
الذي يترجح والله أعلم أن الصدقة المحرمة على آل البيت هي الزكاة، هي الزكاة المفروضة فقط، أما عموم الصدقات العامة فإنها لا تحرم عليهم. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن الحسن بن علي أو الحسين بن علي كان يشرب من ماء السبيل العام، كان يشرب من ماء السبيل العام، فدل ذلك أنه لم يكن عندهم أن أخذ السبيل العام ينافي تحريم الصدقة عليهم. ويؤكد هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة، فلو كان المراد أنه يحرم على آل البيت أي صدقة لحرم أن يعمل الإنسان المعروف مع آل البيت، لأن الرسول قال كل معروف صدقة، فدل ذلك أن المراد بالصدقة المحرمة على آل البيت هي الزكاة المفروضة فقط، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل يوجد فرق إن كانت العمرة في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره؟
لا يوجد فرق في العمرة في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره، من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي أو تعدل عمرة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الكلام ولم يحدد أول رمضان أو منتصفه أو آخر، فالإنسان يعمل العمرة في رمضان وينال إن شاء الله أجرها الذي جاء، إلا أن الرسول أطلق فلا يصح أن نقيد ما أطلقه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. يقول هل يجوز الطواف أو السعي في العربة الكهربائية؟
نعم، يجوز الطواف والسعي في العربة الكهربائية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة أن تطوف بالبيت وهي راكبة على بعير، فإذا طافت وهي راكبة على بعير جاز في كل مركوب أن يطوف الإنسان وأن يسعى، ولا حرج في ذلك، المهم أن يتجنب الضرر، جر الضرر على الناس وأذيتهم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم هل من نصيحة للنساء اللاتي يلبسن القفازات والنقاب في العمرة؟
المرأة إذا أحرمت فإن من إحرامها أن لا تنتقب ولا تلبس القفاز، ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب أي لا تلبس النقاب الذي فصل على قدر الوجه مثل البرقع ومثل النصيب، ويسوغ لها إذا كانت ترى رجال أجانب أو كانت بحضرة رجال أجانب أن تسدل، وصفة السدل أن ترسل الطرحة هكذا على وجهها بحيث أنها أن وجهها لا يظهر، هذا هو السدل، فيجوز لها السدل سترا لوجهها أمام الأجانب، ولا يجوز لها أن تلبس ما فصل على قدر الوجه من النقاب والبرقع ونحو ذلك، وكذا لا تلبس القفاز، فإن لبس القفاز من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، لا يجوز لها شرعا أن تلبس القفاز، فالمرأة لا تلبس القفاز ولا تنتقب ولا تنتقب، فمن أحرمت بالعمرة أو الحج عليها أن تكشف ذلك، وإذا رأت الأجانب تسدل وجهها، تسدل وجهها، ولها أن تدخل يدها إذا تستحي من كفها أن يظهر، لها أن تدخل يدها داخل ملابسها ولا حرج عليها في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور ولو صليت فيها فهل أعيد الصلاة؟
الصلاة التي في القبور صلاة محرمة منهي عنها، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كما في حديث أبي مرثد الغنوي قال لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، فأي مسجد كان فيه قبر على المسلم أن يتجنب الصلاة فيه، وعلى الناظرين أو المسؤولين عن المساجد أن ينظروا، إن كان بناء المسجد سابق عن القبر أخرجوا القبر وتركوا المسجد بدون قبر ونقلوا ما في القبر إلى القبور، أما إذا كان القبر سابق فإن القبر يترك على محاله ويهدم المسجد ويترك، وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الصلاة إلى القبور أو عليها فإن الصلاة هذه منهي عنها، والنهي عند العلماء يقتضي الفساد، النهي عند العلماء يقتضي الفساد، فالصلاة في مسجد فيه قبر صلاة فاسدة باطلة إذا كانت مفروضة عليه أن يعيدها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تلاوة القرآن بالنظر بالعين دون تحريك الشفتين؟
التلاوة والقراءة في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب هي ما كان بحركة اللسان، أما ما كان في القلب بدون حركة اللسان لا يأتي كلاما، لا يسمى كلاما ولا يسمى قراءة كذا على الإطلاق، لا بد أن يقيد، لا بد أن يقيد. انظر الشاعر ماذا يقول، قال الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فكلام الفؤاد هذا معناته في القلب، قيد كلمة كلام بالفؤاد، أما عند الإطلاق حينما تقول فلان تكلم أو فلان قرأ أو فلان قال لا يكون ذلك إلا بحركة الشفتين وحركة اللسان، فأنت لا تكون قارئ للقرآن إلا إذا حركت لسانك وشفتيك. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والشاهد أنه قال من قرأ، فالقراءة عند الإطلاق لابد فيها من حركة اللسان والشفتين. وللفائدة، كذا أذكار الصباح والمساء، وكذا أذكار الركوع والسجود، فإنك لا تكون ذاكرا قارئا تاليا لهذا الذكر إلا بحركة اللسان. ولذلك أحيانا بعض الناس يقول: يا أستاذ أنا أذكر الله في الصباح والمساء ومع ذلك أصبت بعين أو أصبت بكذا. فأقول لابد أنك لم تكن تحرك لسانك. يقول: نعم لم أكن أحرك لساني. فنقول: أنت إذن لم تذكر الله، فما حصل التحصين بالذكر كما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه لابد عند قراءة القرآن حتى تكون قراءتك تنال بها هذا الأجر المذكور، لابد من حركة اللسان. واختلف العلماء هل يشترط في ذلك أن تسمع نفسك أو يكفي الحركة. المختار أنه يكفي الحركة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: تجاوزت الميقات وأنا مريد للعمرة ولم أحرم، وأنا الآن في مكة، فكيف أصل؟
عليك أن ترجع إلى أقرب ميقات، ولا يجوز أن ترجع إلى الحل. لا، لابد أن ترجع إلى الميقات الذي مررت منه أو بأقرب ميقات إليك غيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلابد أن ترجع وتحرم من ذاك الميقات. إن أحرمت من مكة أو أحرمت من الحل انعقد إحرامك وعليك دم. نعم. أما إذا رجعت إلى أقرب ميقات أو إلى الميقات الذي مررت منه لم يلزمك شيء، وانعقد إحرامك وعمرتك وإحرامك صحيح. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: أنه أكمل الطواف ثم صلى الفجر ثم نام من الإرهاق 5 ساعات ثم توضأ وأكمل السعي، فهل عمله صحيح؟
يعني هذا الفاصل، يعني إن شاء الله فاصل يصير، لم يصل إلى حد اليوم الكامل، إن شاء الله عمله صحيح، يسعى بعد طوافه هذا ويتحلل، وإن شاء الله عمرته صحيحة. إنما الفاصل الطويل هو الذي يعني مثل يوم أو نحو ذلك، نقول له ما يصح أن تسعى بعد هذا الطواف، أعد الطواف ثم أعد السعي. أما هذا الذي فعله نرجو إن شاء الله أن يكون مجزئا، وإن أراد أن يحتاط لنفسه يعيد الطواف ثم يسعى. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل المطلقة طلقة واحدة ولم يراجعها زوجها لمدة 6 أشهر أو أكثر تكون رجعتها بمهر وعقد جديدين؟
المرأة المطلقة إذا طلقها زوجها وهي طلقة واحدة وهي تحيض، فعدتها بثلاث حيضات وليست بالشهور. فإذا كان خلال 3 أشهر حاضت 3 حيضات فقد يعني حلت من زوجها أو وقعت البينونة الصغرى، لا تحل له حتى يأتي لها بعقد جديد ومهر جديد. المرأة إذا طلقت إما أن تكون بينونتها بينونة صغرى أو بينونة كبرى. المطلقة طلاقا رجعيا ولم يراجعها زوجها بينونتها من زوجها بينونة صغرى. ما هي البينونة الصغرى؟ هي التي لا تحل له حتى يأتي بمهر جديد وعقد جديد. أما البينونة الكبرى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها حلت له إذا أراد بعقد جديد ومهر جديد. نعم. وتكون البينونة الكبرى بعد 3 طلقات، أما البينونة الصغرى بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: حلفت بالطلاق بالثلاثة وقلت ما أدخل بيت فلان حتى الموت، فهل يقع الطلاق لو دخلت بيته؟
العلماء رحمهم الله في الحلف بالطلاق قالوا: يسأل هل أنت أردت إيقاع الطلاق بهذا الحلف أو أردت فقط تعظيم الأمر وتأكيده؟ إن قال أردت إيقاع الطلاق وحنث وقع الطلاق، قالوا هذا طلاق معلق بشرط. أما إذا قال أنا لم أريد إيقاع الطلاق وإنما أردت تأكيد الأمر وتعظيمه والإلزام به، فنقول إذن أنت إذا حنث كفارتك كفارة يمين ولا يقع عليك الطلاق. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
صلى الله عليكم. يقول: ضاع عني أصحابي في الطواف ولم أعرف كم عدد الأشواط التي طفتها فماذا أفعل؟
ابني على اليقين وأكمل الطواف. ابني على اليقين واكمل الطواف. واليقين هو أقل شيء أنت تتذكر أنك طفته. يعني مثلا بعد ما ذهب عنك أصحابك ما تدري كم طفت، هل طفت شوطا أو شوطين أو ثلاثة، فاليقين هو الأقل. فإذا كنت شكيت بين اثنين أو ثلاثة خلاص أبني على اثنين، يصير باقي لك خمسة أشواط. إذا كان اليقين الأقل عندك أنك طفت طوافا واحدا شوطا واحدا أبني عليه، يصير باقي لك ستة أشواط، وبعد الطواف أركع ركعتين أسجد سجدتين وبكذا تكون أكملت الطواف. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز للجنب المكث في المسجد؟
إذا أجنب يعني نام في المسجد وأجنب، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا ناموا في المسجد وأجنبوا خرجوا وتوضأوا وعادوا وكملوا الجلوس فيه. أما إذا كنت أنت جنب في خارج المسجد فما ينبغي لك أن تمكث في المسجد. وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أحله لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز للمقيم في بلد غير بلده للعمل مدة غير محدودة أن يقصر الصلاة؟
من أقام في بلد غير بلده من حين ما ينوي الإقامة مدة أكثر من 4 أيام يلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر ولا الجمع، لأنه خرج عن اسم المسافر، خرج عن اسم المسافر. هذا إذا كان يريد أن يقيم مدة محدودة أكثر من 4 أيام. فإذا نوى الإقامة لكن متردد، يمكن سافر بعد شهر يمكن بعد شهرين مو عارف متى، فله أن يأخذ برخص السفر إلى مدة 20 يوم، ثم بعد ذلك لابد أن يتم الصلاة ولا يجوز له أن يجمع ولا يجوز له أن يقصر. يعني حاله كحال المسافر، حاله كحال المسافر في هذه المدة. المسافر أو من جاء إلى بلد وأقام فيها إذا نوى إقامة 4 أيام وما دون يقصر ويجمع بين الصلاة. أما إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فمن حين ما يأتي هذه البلد ونيته الإقامة أكثر من 4 أيام لا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يجمع. إذا كان مترددا له أن يأخذ أحكام السفر إلى 20 يوما، ثم بعد ذلك لا بد أن يتم الصلاة لا يقصر ولا يجمع لأنه صار في حكم المقيم. نعم. أما من أفتى من أهل العلم أن الرجل إذا خرج من بلده فهو مسافر حتى يرجع، فهذه حكم أهل العلم بأنها فتوى غير صحيحة وفيها نظر، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول لو صليت خلف إمام يستغيث بغير الله ويدعو غير الله فما حكم صلاتي، وهل يجوز أن أترك الصلاة معه وأصلي في بيتي؟
نعم، هذا الرجل الذي يستغيث بغير الله ويدعو غير الله قد فعل فعلا شركيا، هو كفر، هو به كفر، فأنت ما يصح أن تصلي خلف من يفعل الكفر ويفعل الشرك. اذهب وصلي بمفردك وابحث لك جماعة أو صلي جماعة مع أهل بيتك وأبلغ عن حال هذا الرجل الجهات المسؤولة لكي ينصحوه ويعلموه أن هذا لا يجوز وأن هذا شرك. نعم.
سأل الله عليكم، يقول ما حكم صلاة المرأة كاشفة لقدميها؟
المرأة إذا قامت إلى الصلاة لابد أن تستر بدنها كله، ويتجاوز أهل العلم عن باطن القدم، أما ظاهر القدم فجمهور أهل العلم أنها لابد أن تستره وتحجبه. فإذا كان انكشف ظاهر قدمها جهلا منها أو بغير قصد أو بغير إرادة فتغطي وتكمل صلاتها وصلاتها الصحيحة. أما أن تبتدئ الصلاة كاشفة القدم وهي تعلم أن هذا مما يجب عليها ستره، فهذا قد أخلت في ستر نفسها في الصلاة، والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ماذا أقول عندما يحمد الإمام الله ويمجده ويثني عليه في دعاء القنوت، هل أقول سبحانك أو آمين أو أسكت؟
الدعاء على نوعين، دعاء التمجيد والتعظيم والعبادة مثل دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مثل دعاء السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، مثل الدعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. هذا الدعاء اسمه دعاء الثناء والتمجيد والعبادة. النوع الثاني من الدعاء دعاء المسألة والطلب، وهو أن تسأل الله وتطلبه أن يغفر لك، أن يرحمك، أن يرزقك، أن يشفيك، أن يعافيك، أن يهيئ لك من أمرك رشدا إلى آخره. فالدعاء جميعه، الدعاء جميعه يشرع أن يدعو الإنسان في القنوت، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربا وتعاليت. هذا الدعاء فيه دعاء مسألة وفيه دعاء تمجيد وثناء، صح ولا لا؟ ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قنت، وأن الصحابة قنتوا، ولم يأتي في الروايات جميعها أنهم قالوا غير آمين، غير آمين، سواء كان في دعاء التمجيد والثناء والعبادة أم كان في دعاء الطلب والمسألة. فأنت إذا أردت، إذا صليت وراء الإمام وقنت الإمام، افعل ما كان يفعله السلف، أمن، قل آمين على كل دعاء. ثم نظرنا في معاني آمين فوجدنا أهل العلم ذكروا معنيين في آمين، قالوا آمين تأتي بمعنى اللهم استجب، وهذا يناسب دعاء المسألة والطلب، وتأتي بمعنى يا الله، اللهم آمين تأتي بمعنى يا الله، فهذا يناسب دعاء التمجيد والثناء والعبادة، فأنت تلتزم آمين. وبعض أهل العلم قال الأمر في ذلك واسع، إن شئت أن تسكت، وإن شئت أن تقول آمين، وإن شئت أن تقول سبحانه. وأنا أرى أن قول سبحانه ونحو ذلك هذا أو ونحو ذلك هذا لم يأتي به نص في هذا المحل، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل الميت ينتفع بصدقة قريبه الحي عنه؟
نعم، الميت ينتفع بالوقف وبالصدقة التي يعملها القريب وغير القريب عنه، فإنه جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يصلي على من مات وعليه دين، فجاء برجل فقال الرسول: عليه دين؟ قال: نعم. قال: خذوا صاحبكم صلوا عليه، لا أصلي عليه. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه. فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، وذاك لم يكن من أقربائه ولا من أوليائه، وإنما تحمل هو الدين يسده عنه. فهذا مما ينتفع به الميت، مما ينتفع به الميت، فالصدقة عن الميت. وسعد بن أبي وقاص قال: إن أمي ماتت أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، ينفعها أن تتصدق عنها. فالصدقة عن الميت والصوم عن الميت والحج عن الميت والعمرة عن الميت مما ينتفع به الميت، إلا أن أهل العلم اختلفوا في انتفاع الميت بالصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالوا: إنما ينتفع بصوم وليه عنه صوم النذر أو صوم الكفارة، أما صوم الفرض الذي فاته فلا يصوم عنه وليه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: عندي أرض لها سنتان ولم أبعها لعدم وجود مشتري، فإذا بعتها هل أخرج زكاة سنة واحدة أم سنتان؟ وهل يختلف الحكم إن كنت قد أعددتها للسكنة أو كنت مترددا بين بيعها أو لا؟
نعم، الضابط في هذه المسألة إننا نسألك أنت: هل كنت عارض الأرض للبيع أو لا؟ هل ذهبت إلى المكتب الهندسي وعرضتها للمكتب العقاري وعرضت الأرض للبيع أو لا؟ إذا كنت قد عرضت أرضك للبيع وأردت أن يبحثوا لك عن زبون لها، فمن حين ما عرضتها للبيع تكون من عروض التجارة ويبدأ حولها. فإذا كان أنت عرضتها للبيع في طول السنتين هاتين وبعتها في السنة آخر السنة الثانية، فيلزمك أن تزكي عن سنتين، بل كان الواجب عليك في كل سنة أن تقدر قيمتها وتزكيها، لكن لأنك أخرت فالزكاة لا تسقط عنك، فتزكيها عن السنة الأولى وتزكيها عن السنة الثانية، هذا الضابط. أما إذا لم تعدها للبيع، بمعنى أنك لم تذهب وتخبر بها المكاتب العقارية أنك تريد أن تبيعها، ولم تخبر أصحابك أو أقاربك أنك تريد أن تبيعها وتدلل عليها، وإنما أردتها أن تكون للسكنة لك، فهي أرض من باب القنية، والقنية لا زكاة فيها. القنية إيش معنى القنية؟ يعني المال الذي يقتنيه الإنسان لنفسه ولحاجته، مثل فرش البيت، مثل الكنبات، مثل المجالس، مثل أي شيء يكون عندك في البيت تقتنيه، الزوليات، الفرش ونحوها، فهذه للقنية، ليست للبيع ولا للشراء، فهذه لا زكاة فيها. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: ما حكم حجز الأماكن في المسجد لغير الحاجة بالكراسي أو بالسجاد؟
لا يجوز للمسلم أن يحجز مكانا في المسجد لغير الحاجة، يعني إذا لم يكن الإمام ولم يكن المؤذن، لا يجوز أن يحجز أماكن بهذه الصورة، لأن المساجد بنيت لله وحق الله فيها مشاع، فبأي حق أنت تحجز هذا المكان وتتأخر، تحجز مكان مثلا في الصف الأول وتتأخر ولا تأتي إلا قريب خروج الإمام؟ لا، هذا ما يصح. هذه يعني مثل ما جاء في بعض الأثر: المساجد لمن سبق، من سبق يدخل إلى الصف الأول ويكون. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أشار أن المكان خلف الإمام لذوي الألباب والنهى، أنه يكون لأهل العلم ولأهل العقول والنهى يكونون خلف الإمام. أما ما عدا هذا، ما ينبغي للإنسان أن يحجز مكانا في المسجد فيمنع غيره من الخير. ولذلك جاء في قضية السبق للصف الأول، قال أن الناس سيأتي وقت لو لم يجدوا إلا أن يستهموا على أن يكونوا في الصف الأول لاستهموا، يعني اثنين يتنافسوا وكل واحد يبغى يدخل الصف الأول، فيقولوا خلاص نسوي مساهمة، من اللي يطلع سام هو اللي يدخل لهذا الحد. وهذا فيه إشارة إلى تقرير السبق إلى الصف الأول، فكيف أنت تيجي تنازع في هذا وتحجز مكان؟ هذا ليس من حقك. نعم.
بسم الله عليكم. يقول: وأن والده متوفى وأفطر في نهار رمضان بغير عذر، فهل يجوز له أن يصوم عنه؟
لا، صوم الفرض إذا فرط فيه أحد لا يصوم أحد عن أحد، مثل الصلاة لا يصلي أحد عن أحد. لكن الصوم الذي جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قالوا هذا في صوم النذور وصوم الكفارات. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل قراءة القرآن من الجوال كقراءته من المصحف؟
يعني لك أجر فيه إن شاء الله، لأنك تشاهد رسم القرآن وتشاهد رسم المصحف، لكن لا يعتبر الجوال كالمصحف، يعني ليس حكم مس الجوال كحكم مس المصحف، واضح؟ فالقراءة من المصحف الذي يكون في الجوال كأنك تقرأ من المصحف وبينك وبينه زجاج، فأنت لا تمسه حتى ولو مسست الجوال على غير طهارة، فهذا إن شاء الله يجزئك ويحقق لك فضل قراءة القرآن. نعم، من المصحف.
يقول: أحسن الله إليكم، أخي يزرع شعيرا على ماء المطر ولا يخزر المحصول بل يبيعه مباشرة، هل يخرج زكاة ما يخرجه؟
الزروع إذا بلغت النصاب وهي 5 أوسق فإنه يخرج زكاتها حين حصادها وتحقه يوم حصادها. والزروع على نوعين: النوع الأول ما يسقيه صاحبه بنفسه، يعني يجلب له الماء ويسقيه، فهذا فيه إيش؟ العشر أو نصف العشر، هذا فيه العشر، من ما خانتني الذاكرة، نصف العشر، نصف العشر. وما كان يسقيه عثريا يعني بماء السماء، فهذا فيه ربع العشر، هكذا يكون الحال. فإذا بلغ ما يزرعه من الحب أو الشعير النصاب وهو 5 أوسق فإنه حين حصاده يزكيه، إذا كان عثريا أخرج التقدير الذي جاء في الحديث، وإذا كان يسقيه بنفسه أخرج التقدير الذي جاء في العشر في الحديث. وما كان يسقيه بنفسه تقديره بحسب الأحاديث العشر، وما كان نصف العشر، العشر ما كان يسقيه نصف العشر ما كان يسقيه بالآلة، والعشر في ما كان يسقيه عثريا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة الاعتكاف وهل لها شروط غير شروط الرجل؟
الظاهر أن المرأة يجوز لها الاعتكاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع أزواجه من أن يعتكفن صلى الله عليه وسلم، إنما أنكر تكاثرهن في في المسجد، فقال آل بر أردتن، فأمرهم أن ينقضوا اعتكافهم أن يرجعوا إلى بيوتهم. فالمرأة يجوز لها الاعتكاف، والشرط الزائد عن الرجل أن تضمن على نفسها أن تكون في حال من الستر لا يطلع عليها الأجانب، وأن يكون هذا في المسجد لا في مسجد البيت، أن يكون هذا في المسجد العام لا في مسجد البيت، وطبعا بعد إذن زوجها، بعد إذن زوجها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. نقول: وجدت مبلغا من المال ساقطا في الحرم، كيف أتصرف فيه؟
لا ترفعه، هذا لقطة، اللقطة في الحرم لا ترفعها ولا تقربها، وتركها، لا تتركها، وإذا رفعتها وأخذتها لابد أن تعرفها أو تعطيها لمن يعرفها. وفي الحرم في جهات للأشياء الضائعة، اسأل عنها، اذهب به إليهم واخبرهم أنك وجدته في المكان الفلاني، وهم إن شاء الله يعرفونه أو يعلنون عنه أو يبقى عندهم أمانة حتى يأتي صاحبه ويسترده. ومرة ثانية لا تعود ترفع شيء من أرض الحرم، اللقطة في الحرم أتركها لا ترفع. نعم.
صلى الله عليه. يقول: أريد السفر قبل الإفطار بنصف ساعة، فهل أفطر بتوقيت بلدي أم بتوقيت المملكة؟
يعني تقول أنك خرجت في السفر وأنت صائم؟
إيه؟
أفطر بتوقيت البلد، المكان الذي أنت فيه، المكان الذي أنت فيه أفطر بحسب إفطار أهل محله، فإذا كان إفطارهم يحصل بعد نصف ساعة أفطر معهم بعد النصف ساعة، إذا كان إفطارهم قد حصل وأنت حضرت أفطر معهم، فالإنسان يكون إفطاره بحسب المكان الذي فيه. وهذا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا غربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. خلاص، أنت بحسب المكان الذي تغرب فيه الشمس تفطر، ولا شيء عليك إن شاء الله.
صلى الله عليه. يقول: هل يلزم الوضوء أثناء الطواف؟
هذه المسألة سبقت، نقول اختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط الطهارة في الوضوء في الطواف، فمن أهل العلم من اشترط الطهارة في الطواف، وهذا قول جمهور أهل العلم لما ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة، لا يشترط فيه الطهارة، فمن طاف وانتقض وضوءه طوافه صحيح. وهؤلاء قالوا لأنه لم يأتي دليل واضح صريح في اشتراط الطهارة في الطواف، قالوا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الطهارة إنما تشترط في العبادة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالطواف ليس تحريمه التكبير وليس تحليله التسليم، قالوا فلا تكون الطهارة مفتاحا له ولا تشترط فيه. وهذا القول اختاره ابن تيمية وجماعة من أهل العلم وقالوا به، والواقع أنه لا يوجد الحقيقة دليل واضح صريح في اشتراط الطهارة في الطواف. والقضية اليوم يعني فيها حرج شديد على الناس، الطواف يكون زحام شديد والإنسان لا يصل إلى المطاف إلا بشق النفس، فإذا وصل وانتقض وضوء نقول له: روح وضوءك انتقض وطوافك بطل، ارجع واخرج وتوضأ، فإذا خرج يريد أن يتوضأ يكون هذا أمر صعب عليه، وأين يخرج يتوضأ؟ يخرج يتوضأ إلى خارج الحرم إلى جهة المواضع، ولا يستطيع أن يرجع يمكن إلى الطواف إلا بعد مدة طويلة، فهذا أمر شديد فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. وهذا يؤكد إن شاء الله قول من اختار أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة، لكن مع هذا على المسلم أن يحتاط وأن لا يطوف إلا بطهارة خروجا من الخلاف، لكن إن اضطر وحصل عنده انتقاد للطهارة أثناء الطواف إن شاء الله يكمل ولا حرج عليه، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: هل تبرأ ذمة من يخرج زكاة الفطر نقودا؟
على كلام جمهور أهل العلم لا تبرأ ذمة من أخرج زكاة الفطر نقودا، وأنه لا بد أن يخرجها من طعام البلد، من الرز، من الأقط، من العدس، من أي شيء من طعام البلد يخرج زكاة الفطر. يا جماعة الفقراء كانوا موجودين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هناك الطعام وكانت هناك النقود، ومع ذلك الرسول عدل عن ذكر النقود إلى ذكر الطعام. فمعنى هذا أنه يقصد الطعام ولا ما يقصد الطعام؟ يقصد الطعام. لا تجي تقول لي يا شيخ ما عندنا حبوب متوفرة، ما عندنا من يقبل هذا الطعام، نقول لك ها هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة. الأصل أن زكاة الفطر لا تجزي إلا بالطعام، لكن إن تعذر وجود الحبوب، إن تعذر وجود المسكين الذي يقبل هذا، عندها يباح إخراجها بالنقود. يعني هذه حالة استثنائية ليست هي الأصل، فالأصل أن تتقصد إخراجها طعاما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجها، وكما قال أبو سعيد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل مسلم صاعا من طعام، ثم ذكر الشعير والأقط والبر وإلى آخره. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونبه تنبيه، غدا جمعة نكتفي بالخطبة عن هذا المجلس، ونبدأ إن شاء الله المجلس نستأنف يوم السبت بإذن الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد تكلمنا في الأمس عن سؤال من ربه، من ضمن الأسئلة التي يسألها العبد في قبره حينما يأتيه منكر ونكير فيسألانه من ربك وما دينك ومن رسولك. السؤال الثاني ما دينك؟ والجواب دين الإسلام الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد إلا هو، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الدين دين الإسلام يقوم على خمسة أركان: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الدين دين الإسلام لا يقبل الله من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام يقوم على أصلين: الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. وكل أديان الأنبياء السابقة هي دين الإسلام، لأن كل نبي من الأنبياء إنما جاء ليحقق عبودية الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. فما أرسل الله من رسول ولا من نبي إلا دعا قومه أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالتوحيد، توحيد الله عز وجل بالعبادة، إفراده بالعبادة، والقيام بالشرع الذي جاء به النبي إليهم، هو الإسلام. ولذلك يقول العلماء: الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام يشترك فيه جميع الأنبياء والرسل، لأنهم كلهم جاءوا على قاعدة واحدة: أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يتعبد له بما شرعه، كل أمة على لسان نبيها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم محمد جاء معنا الإسلام الخاص، وهو أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلن يقبل الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي أحد بدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اليهودية منسوخة، النصرانية منسوخة، أي ديانة جاء بها نبي من الأنبياء في تشريعاتها فهي منسوخة. الآن لا يعبد الله إلا بهذه الشريعة. حتى لما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فإنه يصلي خلف إمام من أمة محمد، وهذا إشارة إلى أنه سيقيم شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فالدين الإسلامي هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى الخاص، وهذا المعنى الخاص. إذ لا يقبل الله بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعبد له أحد بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا يقبل الله من أحد إلا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه والمشي على الصراط الذي وضعه. عن ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا في الأرض، وخط على جانب الخط خطوطا قصيرة، وأشار إلى الخط الطويل وقال: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأشار إلى الخطوط الصغيرة فتضل عن سبيله. قال: هذا صراط الله، هذا صراطي، من تبعني دخل الجنة، ومن تبع هذه السبل دخل النار، وإن على كل سبيل منها شيطان من تبعه أدخله النار. فالإنسان المسلم عليه أن يحرص دائما في كل أمره وفي كل شأنه أن يقيم الإسلام على الصورة الصحيحة، وهي الصورة القائمة على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يتوضأ كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ويصلي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، ويصوم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم، ويزكي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكي، ويحج كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج، ويبيع ويشتري ويتزوج وينكح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للالتزام بهذا الدين، وللتمسك بسنة سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نستمع للأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: اعتمرت وعند التقصير أخذت من رأسي من كل مكان دون أن أحلق، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أن هذا تحلل إن شاء الله من العمرة، ولكن فاتك فضل الحلق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، ثم في الثالثة قال: والمقصرين. فدل ذلك على أن الحلق عند التحلل من العمرة أو الحج أفضل من التقصير، لكن من قصر فقد حصل تحلله، والله عز وجل يتقبل منا ومنه، والله واسع الفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل تحية الكعبة 7 أشواط، وهل يمكن أن أطوف 3 أشواط فقط بنية تحية الكعبة؟
لا يجوز للمسلم أن يطوف بالكعبة إلا 7 أشواط، أما 3 أشواط أو 5 أشواط أو شوطين أو شوط، هذا لا يحقق الاتباع، لأنه نحن نقول الأمور العبادية نحن نتبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ونحذر من مخالفته. الرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والطواف بالبيت ب3 أشواط أو بشوط أو ب5 أشواط أو حتى ب6 أشواط ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إياه أن نطوف بالكعبة 7 أشواط، هذا الذي ينبغي أن يكون. وتحية المسجد الحرام كتحية سائر المساجد أن يصلي الإنسان ركعتين. ولذلك إذا دخل الإنسان المسجد مسجد الكعبة فإنه يصلي ركعتين تحية لهذا المسجد. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من المدينة أول ما بدأ به الطواف، فممكن أن يقال أن الطواف بالبيت تحية الآفاق اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليكم. هذا يقول: يتورع بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل من موائد الحرم المكي أو المدني، فهل هي من الصدقة التي لا تحل عليهم؟
الذي يترجح والله أعلم أن الصدقة المحرمة على آل البيت هي الزكاة، هي الزكاة المفروضة فقط، أما عموم الصدقات العامة فإنها لا تحرم عليهم. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن الحسن بن علي أو الحسين بن علي كان يشرب من ماء السبيل العام، كان يشرب من ماء السبيل العام، فدل ذلك أنه لم يكن عندهم أن أخذ السبيل العام ينافي تحريم الصدقة عليهم. ويؤكد هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. فلو كان المراد أنه يحرم على آل البيت أي صدقة لحرم أن يعمل الإنسان المعروف مع آل البيت، لأن الرسول قال: كل معروف صدقة. فدل ذلك أن المراد بالصدقة المحرمة على آل البيت هي الزكاة المفروضة فقط، والله أعلم. نعم
صلى الله عليكم. يقول: هل يوجد فرق إن كانت العمرة في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره؟
لا يوجد فرق في العمرة في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره، من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي أو تعدل عمرة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الكلام ولم يحدد أول رمضان أو منتصفه أو آخر، فالإنسان يعمل العمرة في رمضان وينال إن شاء الله أجرها الذي جاء، إلا أن الرسول أطلق فلا يصح أن نقيد ما أطلقه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز الطواف أو السعي في العربة الكهربائية؟
نعم يجوز الطواف والسعي في العربة الكهربائية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة أن تطوف بالبيت وهي راكبة على بعير، فإذا طافت وهي راكبة على بعير جاز في كل مركوب أن يطوف الإنسان وأن يسعى، ولا حرج في ذلك. المهم أن يتجنب الضرر، جر الضرر على الناس وأذيتهم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل من نصيحة للنساء اللاتي يلبسن القفازات والنقاب في العمرة؟
المرأة إذا أحرمت فإن من إحرامها أن لا تنتقب ولا تلبس القفاز، ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب أي لا تلبس النقاب الذي فصل على قدر الوجه مثل البرقع ومثل النصيب. ويسوغ لها إذا كانت ترى رجال أجانب أو كانت بحضرة رجال أجانب أن تسدل، وصفة السدل أن ترسل الطرحة هكذا على وجهها بحيث أن وجهها لا يظهر، هذا هو السدل. فيجوز لها السدل سترا لوجهها أمام الأجانب، ولا يجوز لها أن تلبس ما فصل على قدر الوجه من النقاب والبرقع ونحو ذلك. وكذا لا تلبس القفاز، فإن لبس القفاز من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، لا يجوز لها شرعا أن تلبس القفاز. فالمرأة لا تلبس القفاز ولا تنتقب ولا تنتقب. فمن أحرمت بالعمرة أو الحج عليها أن تكشف ذلك، وإذا رأت الأجانب تسدل وجهها، تسدل وجهها، ولها أن تدخل يدها إذا تستحي من كفها أن يظهر، لها أن تدخل يدها داخل ملابسها ولا حرج عليها في ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ ولو صليت فيها فهل أعيد الصلاة؟
الصلاة التي في القبور صلاة محرمة منهي عنها، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كما في حديث أبي مرثد الغنوي قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها. فأي مسجد كان فيه قبر على المسلم أن يتجنب الصلاة فيه، وعلى الناظرين أو المسؤولين عن المساجد أن ينظروا، إن كان بناء المسجد سابق عن القبر أخرجوا القبر وتركوا المسجد بدون قبر ونقلوا ما في القبر إلى القبور، أما إذا كان القبر سابق فإن القبر يترك على محاله ويهدم المسجد ويترك. وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الصلاة إلى القبور أو عليها فإن الصلاة هذه منهي عنها، والنهي عند العلماء يقتضي الفساد، النهي عند العلماء يقتضي الفساد. فالصلاة في مسجد فيه قبر صلاة فاسدة باطلة إذا كانت مفروضة عليه أن يعيدها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تلاوة القرآن بالنظر بالعين دون تحريك الشفتين؟
التلاوة والقراءة في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب هي ما كان بحركة اللسان، أما ما كان في القلب بدون حركة اللسان لا يأتي كلاما، لا يسمى كلاما ولا يسمى قراءة كذا على الإطلاق، لا بد أن يقيد، لا بد أن يقيد. انظر الشاعر ماذا يقول: قال الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فكلام الفؤاد هذا معناته في القلب، قيد كلمة كلام بالفؤاد. أما عند الإطلاق حينما تقول فلان تكلم أو فلان قرأ أو فلان قال لا يكون ذلك إلا بحركة الشفتين وحركة اللسان، فأنت لا تكون قارئ للقرآن إلا إذا حركت لسانك وشفتيك. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والشاهد أنه قال من قرأ، فالقراءة عند الإطلاق لابد فيها من حركة اللسان والشفتين. وللفائدة: كذا أذكار الصباح والمساء وكذا أذكار الركوع والسجود، فإنك لا تكون ذاكرا قارئا تاليا لهذا الذكر إلا بحركة اللسان. ولذلك أحيانا بعض الناس يقول: يا أستاذ أنا أذكر الله في الصباح والمساء ومع ذلك أصبت بعين أو أصبت بكذا. فأقول لابد أنك لم تكن تحرك لسانك. يقول: نعم لم أكن أحرك لساني. فنقول: أنت إذن لم تذكر الله، فما حصل التحصين بالذكر كما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه لابد عند قراءة القرآن حتى تكون قراءتك تنال بها هذا الأجر المذكور لابد من حركة اللسان. واختلف العلماء هل يشترط في ذلك أن تسمع نفسك أو يكفي الحركة؟ المختار أنه يكفي الحركة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: تجاوزت الميقات وأنا مريد للعمرة ولم أحرم وأنا الآن في مكة، كيف أصل؟
عليك أن ترجع إلى أقرب ميقات، ولا يجوز أن ترجع إلى الحلة، لابد أن ترجع إلى الميقات الذي مررت منه أو بأقرب ميقات إليك غيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلابد أن ترجع وتحرم من ذاك الميقات. إن أحرمت من مكة أو أحرمت من الحل انعقد إحرامك وعليك دم. نعم. أما إذا رجعت إلى أقرب ميقات أو إلى الميقات الذي مررت منه لم يلزمك شيء وانعقد إحرامك وعمرتك وإحرامك صحيح. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: أنه أكمل الطواف ثم صلى الفجر ثم نام من الإرهاق 5 ساعات ثم توضأ وأكمل السعي، فهل عمله صحيح؟
يعني هذا الفاصل، يعني إن شاء الله فاصل يصير لم يصل إلى حد اليوم الكامل، إن شاء الله عمله صحيح، يسعى بعد طوافه هذا ويتحلل وإن شاء الله عمرته صحيحة. إنما الفاصل الطويل هو الذي يعني مثل يوم أو نحو ذلك نقول له ما يصح أن تسعى بعد هذا الطواف، أعد الطواف ثم أعد السعي. أما هذا الذي فعله نرجو إن شاء الله أن يكون مجزئا، وإن أراد أن يحتاط لنفسه يعيد الطواف ثم يسعى. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل المطلقة طلقة واحدة ولم يراجعها زوجها لمدة 6 أشهر أو أكثر تكون رجعتها بمهر وعقد جديدين؟
المرأة المطلقة إذا طلقها زوجها وهي طلقة واحدة وهي تحيض فعدتها ب3 حيضات وليست بالشهور، فإذا كان خلال 3 الأشهر حاضت 3 الحيضات فقد يعني حلت من زوجها أو وقعت البينونة الصغرى، لا تحل له حتى يأتي لها بعقد جديد ومهر جديد. المرأة إذا طلقت إما أن تكون بينونتها بينونة صغرى أو بينونة كبرى. المطلقة طلاقا رجعيا ولم يراجعها زوجها بينونتها من زوجها بينونة صغرى. ما هي البينونة الصغرى؟ هي التي لا تحل له حتى يأتي بمهر جديد وعقد جديد. أما البينونة الكبرى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها حلت له إذا أراد بعقد جديد ومهر جديد. نعم. وتكون البينونة الكبرى بعد 3 طلقات، أما البينونة الصغرى بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: حلفت بالطلاق بالثلاثة وقلت ما أدخل بيت فلان حتى الموت، فهل يقع الطلاق لو دخلت بيته؟
العلماء رحمهم الله في الحلف بالطلاق قالوا: يسأل هل أنت أردت إيقاع الطلاق بهذا الحلف أو أردت فقط تعظيم الأمر وتأكيده؟ إن قال أردت إيقاع الطلاق وحنف وقع الطلاق، قالوا هذا طلاق معلق بشرط. أما إذا قال أنا لم أريد إيقاع الطلاق وإنما أردت تأكيد الأمر وتعظيمه والإلزام به، فنقول إذن أنت إذا حنث كفارتك كفارة يمين ولا يقع عليك الطلاق، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد في الصيام 3 أيام.
صلى الله عليكم. يقول: ضاع عني أصحابي في الطواف ولم أعرف كم عدد الأشواط التي طفتها، فماذا أفعل؟
ابني على اليقين وأكمل الطواف، ابني على اليقين وأكمل الطواف. واليقين هو أقل شيء أنت تتذكر أنك طفته، يعني مثلا بعد ما ذهب عنك أصحابك ما تدري كم طفت، هل طفت شوطا أو شوطين أو 3، فاليقين هو الأقل. فإذا كنت شكيت بين 2 أو 3 خلاص أبني على 2، يصير باقي لك 5 أشواط. إذا كان اليقين الأقل عندك أنك طفت طوافا واحدا شوطا واحدا أبني عليه، يصير باقي لك 6 أشواط، وبعد الطواف أركع 2 ركعات أسجد 2 سجدات، وبكذا تكون أكملت الطواف. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز للجنب المكث في المسجد؟
إذا أجنب يعني نام في المسجد وأجنب، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا ناموا في المسجد وأجنبوا خرجوا وتوضأوا وعادوا وكملوا الجلوس فيه. أما إذا كنت أنت جنب في خارج المسجد فما ينبغي لك أن تمكث في المسجد، وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحله لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز للمقيم في بلد غير بلده للعمل مدة غير محدودة أن يقصر الصلاة؟
من أقام في بلد غير بلده من حين ما ينوي الإقامة مدة أكثر من 4 أيام يلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر ولا الجمع، لأنه خرج عن اسم المسافر، خرج عن اسم المسافر. هذا إذا كان يريد أن يقيم مدة محدودة أكثر من 4 أيام. فإذا نوى الإقامة لكن متردد، يمكن سافر بعد شهر يمكن بعد شهرين مو عارف متى، فله أن يأخذ برخص السفر إلى مدة 20 يوم، ثم بعد ذلك لابد أن يتم الصلاة ولا يجوز له أن يجمع ولا يجوز له أن يقصر. يعني حاله كحال المسافر، حاله كحال المسافر في هذه المدة. المسافر أو من جاء إلى بلد وأقام فيها إذا نوى إقامة 4 أيام وما دون يقصر ويجمع بين الصلاة. أما إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فمن حين ما يأتي هذه البلد ونيته الإقامة أكثر من 4 أيام لا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يجمع. إذا كان مترددا له أن يأخذ أحكام السفر إلى 20 يوما، ثم بعد ذلك لا بد أن يتم الصلاة لا يقصر ولا يجمع، لأنه صار في حكم المقيم. نعم. أما من أفتى من أهل العلم أن الرجل إذا خرج من بلده فهو مسافر حتى يرجع، فهذه حكم أهل العلم بأنها فتوى غير صحيحة وفيها نظر، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: لو صليت خلف إمام يستغيث بغير الله ويدعو غير الله، فما حكم صلاتي وهل يجوز أن أترك الصلاة معه وأصلي في بيتي؟
نعم، هذا الرجل الذي يستغيث بغير الله ويدعو غير الله قد فعل فعلا شركيا، هو كفر، هو به كفر، فأنت ما يصح أن تصلي خلف من يفعل الكفر ويفعل الشرك. اذهب وصلي بمفردك وابحث لك جماعة أو صلي جماعة مع أهل بيتك، وأبلغ عن حال هذا الرجل الجهات المسؤولة لكي ينصحوه ويعلموه أن هذا لا يجوز وأن هذا شرك. نعم.
السلام الله عليكم. يقول ما حكم صلاة المرأة كاشفة لقدميها؟
المرأة إذا قامت إلى الصلاة لابد أن تستر بدنها كله، ويتجاوز أهل العلم عن باطن القدم، أما ظاهر القدم فجمهور أهل العلم أنها لابد أن تستره وتحجبه. فإذا كان انكشف ظاهر قدمها جهلا منها أو بغير قصد أو بغير إرادة فتغطي وتكمل صلاتها وصلاتها صحيحة. أما أن تبتدئ الصلاة كاشفة القدم وهي تعلم أن هذا مما يجب عليها ستره، فهذا قد أخلت في ستر نفسها في الصلاة، والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ماذا أقول عندما يحمد الإمام الله ويمجده ويثني عليه في دعاء القنوت، هل أقول سبحانك أو آمين أو أسكت؟
الدعاء على نوعين: دعاء التمجيد والتعظيم والعبادة مثل دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مثل دعاء السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، مثل الدعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. هذا الدعاء اسمه دعاء الثناء والتمجيد والعبادة. النوع الثاني من الدعاء دعاء المسألة والطلب، وهو أن تسأل الله وتطلبه أن يغفر لك، أن يرحمك، أن يرزقك، أن يشفيك، أن يعافيك، أن يهيئ لك من أمرك رشدا إلى آخره. فالدعاء جميعه، الدعاء جميعه يشرع أن يدعو الإنسان في القنوت. ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الدعاء فيه دعاء مسألة وفيه دعاء تمجيد وثناء، صح ولا لا؟ ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قنت، وأن الصحابة قنتوا، ولم يأتي في الروايات جميعها أنهم قالوا غير آمين، غير آمين، سواء كان في دعاء التمجيد والثناء والعبادة أم كان في دعاء الطلب والمسألة. فأنت إذا أردت، إذا صليت وراء الإمام وقنت الإمام، افعل ما كان يفعله السلف، أمن، قل آمين على كل دعاء. ثم نظرنا في معاني آمين فوجدنا أهل العلم ذكروا معنيين في آمين، قالوا آمين تأتي بمعنى اللهم استجب، وهذا يناسب دعاء المسألة والطلب، وتأتي بمعنى يا الله، اللهم آمين تأتي بمعنى يا الله، فهذا يناسب دعاء التمجيد والثناء والعبادة، فأنت تلتزم آمين. وبعض أهل العلم قال الأمر في ذلك واسع، إن شئت أن تسكت، وإن شئت أن تقول آمين، وإن شئت أن تقول سبحانه. وأنا أرى أن قول سبحانه ونحو ذلك هذا أو ونحو ذلك هذا لم يأتي به نص في هذا المحل، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل الميت ينتفع بصدقة قريبه الحي عنه؟
نعم، الميت ينتفع بالوقف وبالصدقة التي يعملها القريب وغير القريب عنه. فإنه جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يصلي على من مات وعليه دين، فجاء برجل فقال الرسول أعليه دين؟ قال نعم. قال خذوا صاحبكم صلوا عليه. لا أصلي عليه. فقال أحد الصحابة يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه، فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، وذاك لم يكن من أقربائه ولا من أوليائه، وإنما تحمل هو الدين يسده عنه. فهذا مما ينتفع به الميت، مما ينتفع به الميت، فالصدقة عن الميت. وسعد بن أبي وقاص قال إن أمي ماتت أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم ينفعها أن تتصدق عنها. فالصدقة عن الميت والصوم عن الميت والحج عن الميت والعمرة عن الميت مما ينتفع به الميت، إلا أن أهل العلم اختلفوا في انتفاع الميت بالصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قالوا إنما ينتفع بصوم وليه عنه صوم النذر أو صوم الكفارة، أما صوم الفرض الذي فاته فلا يصوم عنه وليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول عندي أرض لها سنتان ولم أبيعها لعدم وجود مشتري، فإذا بعتها هل أخرج زكاة سنة واحدة أم سنتان؟ وهل يختلف الحكم إن كنت قد أعددتها للسكنة أو كنت مترددا بين بيعها أو لا؟
نعم، الضابط في هذه المسألة إننا نسألك أنت هل كنت عارض الأرض للبيع أو لا؟ هل ذهبت إلى المكتب الهندسي وعرضتها للمكتب العقاري وعرضت الأرض للبيع أو لا؟ إذا كنت قد عرضت أرضك للبيع وأردت أن يبحثوا لك عن زبون لها، فمن حين ما عرضتها للبيع تكون من عروض التجارة ويبدأ حولها. فإذا كان أنت عرضتها للبيع في طول السنتين هاتين وبعتها في السنة آخر السنة الثانية، فيلزمك أن تزكي عن سنتين، بل كان الواجب عليك في كل سنة أن تقدر قيمتها وتزكيها، لكن لأنك أخرت في الزكاة لا تسقط عنك، فتزكيها عن السنة الأولى وتزكيها عن السنة الثانية، هذا الضابط. أما إذا لم تعدها للبيع، بمعنى أنك لم تذهب وتخبر بها المكاتب العقارية أنك تريد أن تبيعها، ولم تخبر أصحابك أو أقاربك أنك تريد أن تبيعها وتدلل عليها، وإنما أردتها أن تكون للسكنة لك، فهي أرض من باب القنية، والقنية لا زكاة فيها. القنية إيش معنى القنية؟ يعني المال الذي يقتنيه الإنسان لنفسه ولحاجته، مثل فرش البيت، مثل الكنبات، مثل المجالس، مثل أي شيء يكون عندك في البيت تقتنيه، الزوليات، الفرش ونحوها، فهذه للقنية ليست للبيع ولا للشراء، فهذه لا زكاة فيها. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول ما حكم حجز الأماكن في المسجد لغير الحاجة بالكراسي أو بالسجاد؟
لا يجوز للمسلم أن يحجز مكانا في المسجد لغير الحاجة، يعني إذا لم يكن الإمام ولم يكن المؤذن لا يجوز أن يحجز أماكن بهذه الصورة، لأن المساجد بنيت لله وحق الله فيها مشاع، فبأي حق أنت تحجز هذا المكان وتتأخر تحجز مكان مثلا في الصف الأول وتتأخر ولا تأتي إلا قريب خروج الإمام؟ لا، هذا ما يصح. هذه يعني مثل ما جاء في بعض الأثر، المساجد لمن سبق، من سبق يدخل إلى الصف الأول ويكون. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أشار أن المكان خلف الإمام لذوي الألباب والنهى، أنه يكون لأهل العلم ولأهل العقول والنهى يكونون خلف الإمام. أما ما عدا هذا ما ينبغي للإنسان أن يحجز مكانا في المسجد فيمنع غيره من الخير. ولذلك جاء في قضية السبق للصف الأول قال أن الناس سيأتي وقت لو لم يجدوا إلا أن يستهموا على أن يكونوا في الصف الأول لاستهموا، يعني اثنين يتنافسوا كل واحد يبغى يدخل الصف الأول، فيقولوا خلاص نسوي مساهمة، من اللي يطلع سامه هو اللي يدخل لهذا الحد. وهذا فيه إشارة إلى تقرير السبق إلى الصف الأول، فكيف أنت تيجي تنازع في هذا وتحجز مكان؟ هذا ليس من حقك. نعم.
بسم الله عليكم. يقول وأن والده متوفى وأفطر في نهار رمضان بغير عذر، فهل يجوز له أن يصوم عنه؟
لا، صوم الفرض إذا فرط فيه أحد لا يصوم أحد عن أحد، مثل الصلاة لا يصلي أحد عن أحد. لكن الصوم الذي جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قالوا هذا في صوم النذور وصوم الكفارات. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل قراءة القرآن من الجوال كقراءته من المصحف؟
يعني لك أجر فيه إن شاء الله، لأنك تشاهد رسم القرآن وتشاهد رسم المصحف، لكن لا يعتبر الجوال كالمصحف، يعني ليس حكم مس الجوال كحكم مس المصحف، واضح؟ فالقراءة من المصحف الذي يكون في الجوال كأنك تقرأ من المصحف وبينك وبينه زجاج، فأنت لا تمسه حتى ولو مسست الجوال على غير طهارة، فهذا إن شاء الله يجزئك ويحقق لك فضل قراءة القرآن. نعم، من المصحف.
يقول أحسن الله إليكم، أخي يزرع شعيرا على ماء المطر ولا يخزر المحصول بل يبيعه مباشرة، هل يخرج زكاة ما يخرجه؟
الزروع إذا بلغت النصاب وهي 5 أوسق فإنه يخرج زكاتها حين حصادها وتحقه يوم حصادها. والزروع على نوعين، النوع الأول ما يسقيه صاحبه بنفسه، يعني يجلب له الماء ويسقيه، فهذا فيه إيش؟ العشر أو نصف العشر، هذا فيه العشر مما خانتني الذاكرة، نصف العشر، نصف العشر. وما كان يسقيه عثريا يعني بماء السماء فهذا فيه ربع العشر. هكذا يكون الحال. فإذا بلغ ما يزرعه من الحب أو الشعير النصاب وهو خمسة أوسق فإنه حين حصاده يزكيه، إذا كان عثريا أخرج التقدير الذي جاء في الحديث، وإذا كان يسقيه بنفسه أخرج التقدير الذي جاء في العشر في الحديث. وما كان يسقيه بنفسه تقديره بحسب الأحاديث العشر، وما كان نصف العشر، العشور العشر، ما كان يسقيه ما كان نصف العشر ما كان يسقيه بالآلة، والعشر في ما كان يسقيه عثريا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة الاعتكاف وهل لها شروط غير شروط الرجل؟
الظاهر أن المرأة يجوز لها الاعتكاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع أزواجه من أن يعتكفن صلى الله عليه وسلم، إنما أنكر تكاثرهن في المسجد، فقال آل بر أردتن، فأمرهم أن ينقضوا اعتكافهم أن يرجعوا إلى بيوتهن. فالمرأة يجوز لها الاعتكاف، والشرط الزائد عن الرجل أن تضمن على نفسها أن تكون في حال من الستر لا يطلع عليها الأجانب، وأن يكون هذا في المسجد لا في مسجد البيت، أن يكون هذا في المسجد العام لا في مسجد البيت، وطبعا بعد إذن زوجها، بعد إذن زوجها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول وجدت مبلغا من المال ساقطا في الحرم، كيف أتصرف فيه؟
لا ترفعه، هذا لقطا، اللقطة في الحرم لا ترفعها ولا تقربها وتركها، لا تتركها، وإذا رفعتها وأخذتها لابد أن تعرفها أو تعطيها لمن يعرفها. وفي الحرم في جهات للأشياء الضائعة، اسأل عنها، اذهب به إليهم واخبرهم أنك وجدته في المكان الفلاني، وهم إن شاء الله يعرفونه أو يعلنون عنه أو يبقى عندهم أمانة حتى يأتي صاحبه ويسترده. ومرة ثانية لا تعود ترفع شيء من أرض الحرم، اللقطة في الحرم أتركها لا ترفع. نعم.
صلى الله عليه. يقول أريد السفر قبل الإفطار بنصف ساعة، فهل أفطر بتوقيت بلدي أم بتوقيت المملكة؟
يعني تقول أنك خرجت في السفر وأنت صائم، أفطر بتوقيت البلد، المكان الذي أنت فيه، المكان الذي أنت فيه أفطر بحسب إفطار أهل محله، فإذا كان إفطارهم يحصل بعد نصف ساعة أفطر معهم بعد النصف ساعة، إذا كان إفطارهم قد حصل وأنت حضرت أفطر معهم، فالإنسان يكون إفطاره بحسب المكان الذي فيه. وهذا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إذا غربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، خلاص أنت بحسب المكان الذي تغرب فيه الشمس تفطر ولا شيء عليك إن شاء الله.
سأل الله عليك. يقول هل يلزم الوضوء أثناء الطواف؟
هذه المسألة سبقت، نقول اختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط الطهارة في الوضوء في الطواف، فمن أهل العلم من اشترط الطهارة في الطواف، وهذا قول جمهور أهل العلم لما ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة، لا يشترط فيه الطهارة، فمن طاف وانتقض وضوءه طوافه صحيح. وهؤلاء قالوا لأنه لم يأتي دليل واضح صريح في اشتراط الطهارة في الطواف، قالوا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الطهارة إنما تشترط في العبادة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالطواف ليس تحريمه التكبير وليس تحليله التسليم، قالوا فلا تكون الطهارة مفتاحا له ولا تشترط فيه. وهذا القول اختاره ابن تيمية وجماعة من أهل العلم وقالوا به، والواقع أنه لا يوجد الحقيقة دليل واضح صريح في اشتراط الطهارة في الطواف. والقضية اليوم يعني فيها حرج شديد على الناس، الطواف يكون زحام شديد والإنسان لا يصل إلى المطاف إلا بشق النفس. فإذا وصل وانتقض وضوء نقول له روح وضوءك انتقض وطوافك بطل ارجع واخرج وتوضأ. فإذا خرج يريد أن يتوضأ يكون هذا أمر صعب عليه. وأين يخرج يتوضأ؟ يخرج يتوضأ إلى خارج الحرم إلى جهة المواضع، ولا يستطيع أن يرجع يمكن إلى الطواف إلا بعد مدة طويلة. فهذا أمر شديد فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. وهذا يؤكد إن شاء الله قول من اختار أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة. لكن مع هذا على المسلم أن يحتاط وأن لا يطوف إلا بطهارة خروجا من الخلاف. لكن إن اضطر وحصل عنده انتقاد للطهارة أثناء الطواف إن شاء الله يكمل ولا حرج عليه، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: هل تبرأ ذمة من يخرج زكاة الفطر نقودا؟
على كلام جمهور أهل العلم لا تبرأ ذمة من أخرج زكاة الفطر نقودا، وأنه لا بد أن يخرجها من طعام البلد، من الرز، من الأقط، من العدس، من أي شيء من طعام البلد يخرج زكاة الفطر. يا جماعة، الفقراء كانوا موجودين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هناك الطعام وكانت هناك النقود، ومع ذلك الرسول عدل عن ذكر النقود إلى ذكر الطعام. فمعنى هذا أنه يقصد الطعام ولا ما يقصد الطعام؟ يقصد الطعام. لا تجي تقول لي يا شيخ ما عندنا حبوب متوفرة، ما عندنا من يقبل هذا الطعام، نقول لك ها هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة. الأصل أن زكاة الفطر لا تجزي إلا بالطعام، لكن إن تعذر وجود الحبوب، إن تعذر وجود المسكين الذي يقبل هذا، عندها يباح إخراجها بالنقود. يعني هذه حالة استثنائية ليست هي الأصل، فالأصل أن تتقصد إخراجها طعاما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجها، وكما قال أبو سعيد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل مسلم صاعا من طعام، ثم ذكر الشعير والأقط والبر وإلى آخر. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونبه تنبيه، غدا جمعة نكتفي بالخطبة عن هذا المجلس، ونبدأ إن شاء الله المجلس نستأنف يوم السبت بإذن الله تعالى.